السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. بدأ لي قبل القراءة في هذه الكتب الخمسة، وهي كتاب التفسير القرآن العظيم حافظ ابن كثير، ثم مسند الإمام أحمد، ثم شرح السنة للكائي، ثم مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ثم الآداب الشرعية لابن مفلح، ثم أخيرا وهي ستة كتب في الواقع، وهي مختصر زاد المعاد. لا تقول إيش هذه الكثرة؟ نقول والله إن كنا أطفال عمرنا في التاسعة في العاشرة ندرس في مدرسة عدة كتب، ليش نمشي على هذا اللي بعض المشايخ الله يوفقنا وإياهم ماشيين عليه، درس في الأسبوع وربع سطر. متى ينتهي الطالب؟ متى ينتهي الطالب؟ متى يصبح من العلماء؟ لابد مدرسة، مدرسة عدة كتب: عقيدة، توحيد، فقه، أصول فقه، أصول حديث، مدرسة مثل الجامعة ولا؟ فأعجبني الشيخ محي الدين، ويأتي أحيانا دورات هنا في جدة، وهو يعمل بالتوعية في الحرم أو في المدينة. رد على بعض الذين عابوا على هذا المسجد كثرة الدروس، عابوا على هذا المسجد كثرة الدروس وأن أول أسلوب، فقالت مسألة يعني الأسلوب ولا شك كثرة الدروس أمر اجتهادي بحسب ما يقدر المعلم، ما في مشاحة في هذا، تنفي سماع العلم. وأذكر المدرسة الذي كنا فيها عند شيخنا بن باز، فإنه كان يقرأ عليه البخاري ومسلم وأصول الحديث إلى آخره، كنا نحضر من فصل دراسي إلى فصل دراسي لكن في المسجد. يعني البعض يقول مدام شوف ما في ماصات وكراسي، ما في جرس مدرسة، ما في عماد شؤون طلاب جامعة، ما في هذه البروتوكولات، يعني خلاص المسجد واحد درس بالأسبوع كله، كيف هذا؟ ما دام أنك رضيت هذا لمدير الجامعة وإدارة الجامعة بل وزارة التعليم اللي كانت قديمة تسمى وزارة المعارف، رضيت تدرس معهم هذا ولم كنت أكن تنكر عليهم كثرة الدروس ولا؟ ما كنت تنكر عليه، تقول أبغى أتعلم، أبي نصيب من المطالعة، أبي نصيبي من البلاغة، أبي نصيبي من إيش؟ من العلوم إلى آخره. فلماذا تنكر على عباد الحي القيوم الآن وهم مجتمعون يدرسون نفس الطريقة اللي كانوا يدرسونها وين؟ في الجامعات والمدارس، حصة دراسية لاختصار علوم الحديث، حصة دراسية للأدب حتى الإنسان يتأدب في المجلس ما يصبح همجي، ما يعرف يتكلم يقاطع الناس ويصيح في المجلس، على آداب الشرعية، حصة للعقيدة، صفات، الرد على الخوارج، الرد على الجهمية المعتزلة، حصة للتوحيد، الشرك الألوهية الربوبية. طيب فكيف ترضاه في علوم الدنيا ثم تأتي علوم الآخرة تستنكر إيش علينا وتشغب على الطلاب لا يحضرون للدروس كثير؟ هذا والله ظلم، حرام عليكم، لا يجوز لكم. ولذلك تكلم عن هذه المسألة ابن القيم، قال هؤلاء أعوان الشيطان، يأتون إلى شخص معلم للحديث فينفرون الطلاب قائلين ترى في عيب في الدرس، ترى الدروس كذا وكذا، ترى الدروس، من غير يعني مرجح شرعي، فيذهب الطالب ويكون ممكن يستفيد آلاف المسائل، ويذهب إلى شبهة يندم 4 سنين فتاته 7000 مسألة. ولده ممكن يسأله عنه جد، يقول يا أبي ندمت كذا، إيش حد الدم النجس كذا ولا كذا؟ الأب يقعد حيران ما درس، لو حضر لا عرف يجاوب حفيده عن المسألة، فاتوا آراء في المسائل بسبب الشبهة اللي يولدها أعوان الشيطان هؤلاء، شبهة يخلوك تنفر عن إيش الدرس، ثم تجرب تقول ترى يا فلان يا أحمد نبيل يا فلان أنتم نفرتوني عن الدرس في مسجد بلال، أبي أدرس عندكم، تحضر عندهم ما تجد شيء، ما تجد الإقرار من كتاب إقرأ 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 إقرأ، مو فهم الطلبة مو فهمين شيء إيش إقرأ وش يعني، لا خليتوا الناس يدرسون ولا أنتم درستوهم، وين يروحون مساكين ها يعانقون الشيطان يعني ويتبعونه ما في. نعم، فعلى المسلم أن يتقي الله في هذا العلم، لا يحاربه ولا يحارب أهله، هذا خطأ كبير، يكون من تشبه بأعداء الأنبياء هم اللي يحاربون العلم كانوا، ويذكرون الشبه في الانصراف عن النبي أنه ساحر أنه كذاب أنه عمل من؟ عمل كفار قريش ومن تشبه بقوم فهو منهم. جيب مرجح شرعي مثلا واضح قال برأي الخوارج يدرب الطلبة كالإخوة المسلمين على السلاح، يسوي لهم مخيمات ويدربهم على السلاح، ايش يبغى يسوي ذا الى اخر، جيب شيء مرجح واضح. اما بدل درسين اربع دروس، ليش اربعة؟ ليش مو واحد فقط وفي الاسبوع مرة وفي المرة هذه كل 10 مرات درس مرة وغياب 20 مرة؟ طيب ما تتعلم الطلبة مساكين؟ نعم، تعالوا عندنا نذهب ما نجد شيء الا شيء قليل ما فيه بركة كثير. على المسلم أن يتق الله في إخوانه، خليهم مساكين يتعلمون يسوف الحلقة، ترى وراهم كفن، وراهم مساكين حشر، غسيل ميت، دخول قبر، بينتفع مسكين بهذا ابن كثير ومسد أحمد استفيد، تركوهم يا إخواني، وصلوا هذا الرسالة لمن شفتوه متحمس كما شفنا بعض الشباب. انصرف شخص من هذه الحلقة وكان يدرس عندي 2 سنين، راح فتح حلقة في بيته وصار يحذر من هذه الحلقة مساكين، مجتمع عنده 4 سوى شيخ عليهم ومارس المشيخة يعني في زامه، وصار 4 ذول 5 يجندهم للتحذير من هذه الحلقة ويجمعون الناس من هذه الحلقة، اتصل عليه لازم تحضر ترى دروس كثير ترى، ويجيبونه للشقة، فاتحين شقة هناك في اسمها حي الجامعة، ويلا يجمعون من هذه الحلقة، كل واحد شافوه تائه مسكين ما قوي ولا راسخ راح معهم، جمعوا لهم 7 أو 4 ما أذكر كم، فشفت اختفاء لبعض الطلبة واستغربت، يختفوا من هنا ويظهرون في مسجد معروف ما عاد يرجعون، يقولون للطلبة المساكين هم كانوا منتفعين، الشباب يقول والله منتفعين في الحلقة الحمد لله، يقول لهم هذا القحطاني ترى مو مضمون، يمكن ويمكن لكن أعرف لكم شيخ مضمون روحوا له بهذه الطريقة، يعني يقول تبغى منهج السلف ترى مو مضمون هنا، المضمون منهج السلف تلقى هناك، فالطالب ما يعرف مسكين يعرف يحب المنهج السلف ويشك ما يكون عنده ثبات ويروح يغرفون بهذه الكلمة بس، طيب وش الخطأ في الدرس في شيء ولا ما في شيء ها؟ وصاروا يغترفون الطلبة من هنا، كانت حلقاتهم ضعيفة الحضور 4-3 كثرت صارت 10 صارت 8 كثرت يغرفون منها. مرت الأيام رحت في زيارة بعض المشايخ سلمت عليه بالمدينة وأنا طالع لأشوف لك هذا اللي اختفى عن الحلقة ومعه واحد اختفى بعد، وأنا كنت هوجس أول في نفسي يقول وش وين يروحون الطلبة، طلبة كانوا يقولون منتفعين، فقام في قلبي أني أروح أنزل هذا الإنسان بالذات من السيارة وأسأله، وقفت كذا اتجهت للسيارة ودقيت على الجرس قلت له انزل، نزل وينك يا فلان ونكت اللي عنده، قال أنت يعني ما تستاهل الحضور عندك لأنك ما تبدع فلان وليه ماذا لم تبدع، وجاب أشياء هي بدعة في نفسها، خابط خبط عشواء، مو فاهم قواعد الشريعة ولا شيء. ونزل واحد ثاني من حلقة أيدها بعد سكوتا على الأقل، ففهمت أنها عصابة استحوذ عليهم الشيطان، تلاعب بهم وصدوا عن سبيل الله. وهذه ليست غريبة، تذكرون في عهد علي ألم يكونوا منتفعين به ثم فارقوه في مسألة حاكمية؟ خوارج. فلا تستغرب وجود مثل هؤلاء، يكون منتفع فجأة تستحوذ عليه الشيطان ثم يتأول تأويل فاسد ويبدأ يمقت معلمه ويحرش الناس عليه. فلا تستغربون، هذه من عهد علي بن أبي طالب، مرورا بابن عباس، مرورا بشيخنا بن باز. الغريبة قل أنه قد يكون في المسألة حسد أقران أو تحريش طلاب أو شيء، لكن الشيخ بن باز جاءني طلبة في الطائف قالوا حرشونا فترة من الفترات على الشيخ بن باز، قالوا دروسه كثيرة لا تحضرون عنده. أخوان مسلمين، فذهبوا يستفتون الشيخ في دروس الطائف، فقالوا يا شيخ إن يعني أرادوا منا ننفر من دروسك، يقولون لأن دروس الشيخ كثير. فالشيخ قال كلمة واحدة، احضروا واستفيدوا، دعوكم عنه، وحضروا واستفادوا وغنموا. وهذا الذي يحصل، نفس الشيء، تنفير من العلم، تنفير من الحديث، تنفير من القرآن. ولا أشك ولا أستريب أنهم أعوان للشيطان، إن لما لقيتهم ما وجد عندهم شيء. طلابي لما كانوا يناقشون في المجموعات هذا الشيء يسكتون ولا يجيبون، أو يجيبون بشيء ما له وراءه طائل. إذن الشيطان كما تقول العامة لم يمت، يمشي في عروق الإنسان كما يجري الدم فيه في تلك العروق، فيوسوس. فإذا شاف حلقة تعتني بالتوحيد، تعتني بالسنة، اجتهد هو وجنده لتحزيب طائفة من الناس يعادون هذه الحلقة فيكونوا أعوان له. وذلك قال ابن القيم احذروا أعوان الشيطان فإنهم يصدون الناس عن دروس أهل العلم بعيب في الدرس، بعيب إلى آخر ما قال في كلام معروف له. فلذلك على المسلم أن يحذر هؤلاء وأن لا يغتر بهم وبأساليبهم، وعليه ما دام أنه بورك له وفتح له باب خير أنه يلزمه، كما كان العلامة بن عثيمين يردد الحكمة الجميلة، قال من بورك له في شيء فليلزمه، لا يسمع كلام أحد يصد عن الشيء بورك له فيه فيكون غبي، يكون ذكي. ما دام أنك مستفيد استمر في الاستفادة. وذلك راح أخ من باكستان كان يدرس عندنا، الأخ نديم اسمه، للشيخ ربيع، فقال له في ناس يعني يحذرون منها دروس بلال أحضر، قال أنت مستفيد؟ قال نعم. قال كمل الحضور، يعني قاعدة منطق يعني عقلية واضحة، ما دامك مستفيد ما في بدعة راجحة، كمل استفيد واترك التشويش هذا الذي يفعله أعوان الشيطان الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وابتلي في من قديم في القرن الثاني في أواخر القرن الثاني أو في القرن الثالث في وسطه البخاري، كان على تفوق وعلى علم وخير، فقالوا أقصر طريق في إسقاط البخاري في وقته نحرش الشيوخ، فذهبوا إلى محمد الذهلي يحرشون على البخاري حتى يصدر فتوى بعدم الوصية بالحضور عنده. نعم. أهل المكر والدهاء نجحوا في ذلك، فذهبوا لمحمد الذهلي قالوا له إن البخاري يقول قول محدث، ما هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قالها المهم صار الذهلي شيخه يشنع عليه يوصي بكل تأكيد ألا يحضر عند البخاري، يشدد ألا يحضر عند البخاري رحمة الله عليه. طيب فصار يراجع البخاري يقول احنا سمعنا كلام الشيخ، طيب أعطوني يعني. قال واحد منهم البخاري قال لأنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال ما قلته؟ قال إلا هذا معروف وقيل. قال أقول لكم ما قلته، أنا قلت أفعال العباد مخلوقة، وهذا صحيح. لفظ القرآن مخلوق يوهم خلق إيش؟ أو يحتمل معه خلق القرآن. فقال أنا قلت أفعال العباد مخلوقة. شف، واستنتشرت الإشاعة أنه يقول هذا حتى هجر البخاري، صار ينشرون قول محمد الذهلي فيه كما ينشرون الآن في الانترنت وكذا. إذا واحد استفزوا شيخ يتكلم في شخص ليغذوا حسدهم ينشرون في كل مكان، ونشروا وقتها بالأمكانيات الموجودة. طبعا طالب يروح يقول لطالب ترى محمد الذهلي يتكلم البخاري لا تحضر عنده، طالب 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 يضغط عليه يقول لا تخالف العلماء إلى آخره، إلى أن انتشر هجر البخاري. ثم إذا كتب الله الإنسان القبول ما ينفع حسد الحسد، بل حسد لسان الحاسد ينشر علمه، كما حصل في هذا العصر الآن لما تكلم ذلك المأفون عن البخاري أو تلك المأفونة فقالت متخلف، كم انتشر الدفاع عنه، كم تجدد في النفوس الاطلاع على كتبه ونشر صوتياته. فكم يجعل الله على لسان حاسد من خير ونشر العلم، سبحان الله العظيم، وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون. فاستمسك بالذي تعلم واترك الذي لا تعلم. الذي تعلم انك تستفيد، قيل لك لا ما تستفيد في ضرر، قل لا اعلم هذا الضرر وينه. اذا استمسك بالشيء الذي تعلمه، والذي لا تعلمه اجعله عند كوكب المريخ ولا تنظر اليه ولا تتشوش عن أو يصدك عن العلم ذلكم التشويش والوسواس. أنا أردت الحقيقة ليس هذا، أردت قبل القراءة في مسألة البيوت، يعني كثرة المشاكل في البيوت وكثرة الطلاق وكثرة الشغب والقتال بين أفراد البيت الواحد، الأخ مع أخته، الأخ مع أخيه إلى آخره. فقد أردت أن أوصي قبل أن نسمع من قراءة ابن كثير بكثرة الطاعة في البيوت، قراءة القرآن، الصلاة في البيوت فيها بركة، فإن البعض قد هجر بيته من الصلاة وقراءة البقرة حتى صار بيته برتع للشيطان. البيت الذي لا يذكر فيه الله هو البيت الخرب، البيت المبارك هو الذي يكثر فيه من ذكر الله، تقرأ فيه البقرة، يصلى فيه. أليس النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا فيها شيء من صلاتكم؟ هذا يدل على الطاعة في البيوت بالصلاة وقراءة البقرة. نعم يعمر البيت ويحدث فيه الخير والسكينة والراحة. أما تشوف أهل البيت هاجرين طاعة الله، ما حد فيهم يقرأ في الأسبوع ولا ثلاثة، ما حد فيهم يقرأ البقرة مرة في البيت، ما في، تسمع للنقار، تسمع دنيا، وبنجيب هالتحفة وبنجيب فعل عيد كنب وبنجيب، ما تسمع ذكر. فترى أهل البيت هؤلاء يتخبطون في مشاكل كثيرة، حتى العلم الذي يصلح أمرهم هاجرين لهم، ما تجد واحد فيهم يقول نشغل بث مباشر بلتوث أو كما تسمونه أستاذ يشرح علم يكون موثوق نسمع، ما فيه، ما في أخي حتى أخواته حث أمه على سماع بث مباشر للعلم. فيتهاونون حينئذ بدين الله لأنه ما طلبوا العلم، ما يعرفونه، ولا يأمرها لا يحضرون الدروس، ولا يسمعهم أيضا دروس مسجلة، ولا يشرح لهم كتاب شرح عرف شرحه في المسجد طريقة مبسطة على قدر ما يفهمون. فهجر العلم وهجر الذكر في البيت، فإيش تنتظر من هذا البيت؟ لا تنتظر فيه الاستحواذ الشيطان ومشاكل وفتن. فعلى أهل البيوت ألا ينسوا ذكر الله، يعمروها بالصلاة، ويطيعون الرسول في قوله اجعلوا شيء من صلاتكم في بيوتكم، نعم، فإن لا تجعلوها كالقبور، القبور ما يجوز فيها الصلاة، البيت لا تخلى مثل القبور محجور من الصلاة. صلي النوافل في المسجد، أنا أشوف جمهور الناس صلي النوافل وين؟ في المسجد، هذا خلاف السنة، فإنه في صحيح البخاري جاء يصلوا مع النبي التراويح، فالنبي علمهم تعليم عام. لاحظ كيف، متى علمهم هذا؟ لما جاءت الجموع، تعرفون في رمضان الناس يكونون على المساجد، لعلها مثلها في زمن النبي يكون الإقبال أكثر، ولا الإقبال يكون أكثر أو أقرب، مع أنه كلهم الحمد لله ما في حد تخلف إلا المنافق عليهم النفاق كما قال. فلما جاءت هذه الجموع لتصلي علمهم سنة حتى تنتشر في البيوت، وشي قال ارجعوا فصلوا في بيوتكم. شوف التعليم العملي هذا، خلاهم ينصرفوا من صلاة التراويح يصلونها في البيت في مرة من المرات. فتعلم الناس أن الصلاة في البيت أفضل، لأنه رجعهم من صلاة التراويح برمضان خلف النبي ليصلوا في بيوتهم. إيش معنى هذا؟ معنى تأكيد أن تجعل شيء من عبادتك وين؟ في بيتك من الصلاة. قال ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير المكتوبة. ركعتين الفجر صليها في البيت وتعال، 4 ركعات قبل الظهر في البيت وتعال، إذا رحت مرة ثانية البيت افتح بركعتين، إذا جيت تخرج إلى عملك صلي ركعتين، جيت من عملك صلي ركعتين، تكون لك بركة هذه الصلاة ويحفظك الله، كما جاء في الحديث ركعتين عند الخروج من العمل، ركعتين لما ترجع من العمل. شوف بركتها كيف، كم أنا شخصيا أغلقت علي بعض المعاملات، يعني تعرفون كسل الموظفين في الوزارات، ما أدري بعض الموظفين أستغرب من استغلاق بعض المعاملات أحيانا. كان النبي إذا حسبه أمر فزع للصلاة، أصلي ركعتين وأخرج من البيت أشوف تسهيل وأشوف المدير يساعدني وأشوف هذا عجيب. سبحان الله، ركعتين إذا خرجت من المنزل، ركعتين إذا دخلت المنزل عند خروجك العمل، صلي ركعتين قبل تخرج العمل، فيها حديث هذه. المهم تعمر البيوت بالطاعة يا أخي، خليها لك، إذا خرجت جيب لهم. عجيب بعض الناس الله يهديه، شحيح تلقاه في أمور الدين، سخي في أمور الدنيا، مستعد يدفع لها تذاكر ورحلة ب60,000 يخسرونها عند الكفار عند الفساق في الفنادق وفي هذا، يجي يشتري شيء لأهله يستفيدون في الدنيا من كتب ما فيه، يشتري جهاز ب200 ريال 300 ريال كبير واشبكه وخليهم يسمعون البث لدرس للشيخ الفوزان لمثل هذا المسجد لغيره، ما مستفيدون. البيت اللي دخل فيه العلم حصل فيه السكينة. وأعطيكم مثل عملي، أحد المغاربة كلمني، شوف بينه وبين المغرب المسجد هذا بينه وبين المغرب كم؟ 6,000 كيلو، يعني بالطيارة 6 ساعات مثل أوروبا المغرب، 6 ساعات كل ساعة ب1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 أو 6,000 كيلو بيننا وبين بلاد المغرب. في تلك الأرض في أحد مناطقها كان يعيش رجل ابتلي بزوجتان دخل شار فيهم بعد النكاح بالثانية من الشر والمخاصمات، يكاد ينزل الشارع يكلم نفسه مسيكي، ما يرتاح عند هذه مشكلة، يرجع عند هذه بيرتاح مشكلة، تعب، اتصل بي. المهم وصل في الأخير لحل، اشترى لكل زوجة من زوجاته جهاز، قال ما بينكم شيء، كل اللي تبوه أعطيكم، يعني الرجل كان يعني من الأغنياء، صاحب تجارة، قال للزوجة الأولى ساعة كذا تسمع البث المباشر، ما قال لها سمسد ولا شيء، قال فيه درس، أعطاها جهاز هدية، أعطى الثاني جهاز هدية، بدأوا يسمعون، يعني حببهم أول شيء في السماع وفضل العلم أو الله أعلم كيف حببهم، وأن من سلك طريقة السمع في تمسيح سلك في طريق الجنة، بدأ يسمعون البث. اتصل علي بعد أشهر أو بعد فترة، كيف الأوضاع؟ قال هدأنا وعايش معهم حياة طيبة الآن. إذا فهمت من هذا أن المشاكل اللي كانت في مكة من الاعتداء على الضعفاء قبل وجود النبي والنساء اللي يطفون عرات ومشاكل كله بسبب الجهل، ذاك آخر الزمن يموت العلماء يظهر إيش الزنا ولا، يعني فتاة تحضر دروس، أكثر من هي اللي هي أكثر معرضة للفتنة؟ فتاة وفتاة وفتاة لهم ارتباط بأهل العلم ويسدون دروس، أول لواتي دائما في الأسواق، أي تكثر تعرض للفتنة؟ شر البلاد وين؟ الأسواق. أحب البلاد وين؟ المساجد. واضح هذا، الفتنة موجودة كل أحد يتعرض لها، لكن الأكثر من؟ الشيطان يلسبراته في السوق، لكن في المسجد أحب البقاع، ما دام أحب البقاع معناه الله يحب يراك أنك ترك تقعد في المسجد، يحب يراك الله سبحانه، كما كان يوصي بعض السلف وصية جامعة، قال أوصني أو أوصى بنفس الدان، قال لا تجعل في نفسك إلا في مكان يحب الله يراك فيه، دخلت السوق يحب الله من فوق عرشه أن يراك مطول في السوق ولا آخذ حاجتك وطالع؟ في القرآن هذا؟ القرآن كذا مكتوب؟ السنة، والسنة مثل القرآن بالحجة، خلافا لمن يطعن في البخاري الآن من الفجر الملحدين هؤلاء، نحتاج بالسنة في القرآن. النبي قال إن الشيطان ينصب رايته في السوق، فليكن أحدكم آخر من يدخل وأول من يخرج، يعني شوي يطول في السوق، فالله فوق عرش ما يحب عبده يتسكع في السوق كذا ثلاث ساعات، شوي يشرب فشار ويقعد في السوق يشرب عصير في السوق، قاعد يطالع في الناس جايين، شوي مرأة في حقيبتها ما في إلا 7 ريال تنظر في فترينة هذه وتتشحن تشتري هذه، تقول إن شاء الله يرزقنا واشتري هذه، 9 ساعات تداوم في السوق كل يوم بعدين تطلع التاكسي، 7 ريالات أعطتها للتاكسي. طيب هل يحب الله تطويلها في السوق هذه المرأة؟ لأن شر البقاع عنده سبحانه، ما يحب يرى المرأة هذه في السوق كثير، المكان الشيطان يرفع رايته، ما يرفع رايته إلا مستعد ليش؟ الحرب، وعنده قوة، فقوته في السوق أقوى من المسجد شيطان، وأقوى من الشارع، وذلك يحس الشابات ويحس من اعترف لك منهم، يقول تجيني نفرة للمنكر، استنفار للمنكر لما أدخل السوق، أول ما أدخله الصريح يقول لك هذا أكثر ما يكون في الشارع، استعداد للشر، يعني بيطالع في الفتاة ذي، وهذه الفتاة تبيني، وهذه الفتاة مثل مجنون، هذا كله الوسوسة تقوى عليه بالسوق، لأن الشيطان رافع رايته، ذلك ليس محبوب الإنسان يطول في السوق، المكان ما يحب الله يراك فيه، وإذا الله طول في مكان ما هذا تخشى أنه بعد ما تخرج منه، إيش؟ أن الله ما يوفقك، لأنه قعدت في مكان ما يحب يراك فيه، طولت، تطلع بأي وجه من السوق تبي توفيق بعد علن يا شاء الله، إلا أن يكون بايع يبيع ويشتري مضطر هذا أمر آخر، لكن الرجل تشكع مش هذا ها؟ ولذلك عمروا بيوتكم بالطاعة ونشر العلم، اربطوا الأهل بالدروس المباشرة، اشتروا لهم كتب مبسطة، كتاب شرح التوحيد لشيخنا الفوزان، كتاب التوحيد لشيخ الفوزان، شيخنا الوالد صاحب فوزان أستاذنا ومعلمنا، عبارته سهلة في العلم، عبارته سهلة 3 كلمات لكن تجد فيها بركة، كلمة كلمتين ثلاث فيها بركة، ملخص الفقهي للشيخ نفسه، وكم استفدنا منه رحمه الله حفظه الله ورفع الله قدره. فعمروا بيوتكم عباد الله بالطاعة، وعلموا الأولاد أذكار المساء والصباح، علموهم إذا أذن المؤذن يرددون وراه، بس يا ولدي اسكت خلينا نرد المؤذن، ترى النبي قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، ردد مرتين ثلاث يتعود الولد. تدخل بيوت لا تشوف الاولاد يرددون المؤذن، ولا تشوف يسمون على الطعام، ولا عند دخول الخلاء، ولا يصلون في البيوت النوافل بالقوه يصلون الفريضه الاولاد. طيب هذا كيف البيت يصير؟ ما في ذكر، ما حلت الطاعه في البيت والبركه، كيف تشيل البيت؟ يعني يجي رب الأسرة يشتكي، يقول أنا تعبت من هذا البيت، والله من مرتاح فيه. طيب وانت وش أسست فيه؟ هل كنت مثل الذين الله قال عنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا إيش لنا خاشعين؟ هل أسست هل أسست أولادك هكذا يقومون الليل يصومون النهار ينتظرون الإفطار يوم الاثنين والخميس يفطرون؟ إيش أسسته على من الملاهي اللي اسمها بلاي ستيشن؟ كيف يلبس وكيف يتكلم بالانجليزي؟ والله ايش مأزيت انا نازل الطياره وبنت وام تكلم بنتها بالانجليزي سعوديه من وطن، ايش جالس مئزاز من هذه المراه؟ اعوذ بالله. خذي الشوز حقتك ومش وش اسمها دي شيليها او كذا، الشوز هي جزمة، ليش ما قالت لها الحذاء؟ ليش شوز؟ شل العقدة هذه الأجنبية شوز، حسبوا لما يتكلمون كذا انها اناقة ومصدر للرقي والثقافة، وان هذه ام فعل مربية عندها ثقافة أجنبية. هذا والله ذل ذل. لما تأخذ لغة كان عمر ينهاك أن تتكلم بها في الأصل، نهى عمر الرطانة. نعم الشيء يسير، نعم، لكن أنها تصبح أكثر من مسألة وأكثر من هذا، بس يريد يدخل اللغة وأنه يعرف اللغة. مرض أولاد يتكلمون بالإنجليزي، إيش هذا يا مريض؟ إيش أولاد يتكلمون بالإنجليزي؟ ليش؟ إذا جاء وقته واحتاجوا الإنجليزي علمهم إنجليزي، ليش ابتداء أن تقول عشان يتعلموا إنجليزي خليهم يتكلموا إيش بالإنجليزي؟ النبي عمر رهن الرطانة، وش تحدث الرطانة في النفس إذا ما يتكلم فيها؟ أول شيء تشبه، يبدأ هذا الولد يحاكي الأوروبيين في لباسه في علاقاته لأنه صار يتكلم لغتهم، يحاكيهم نفس الشيء القصة في هذا، يقول هذه اللغة يتكلمها هذا الفنان فيبدأ يقلده. نعم، وصل الأمر إلى صارت اللغة العربية الأصلية كما مهجورة لغة القرآن، حتى صار اشمئز منها كما نقل. سمعت هذا أمس أن رجل جاي يعني يهنئ الزوجة أو يرد عليها الكلام بمثل ما كلمته به، تتكلم معها باللغة العربية. إيش قال الأخ؟ قال وأنت كذلك. قال وأنت كذلك، خلك رومانسي، إيش أنت كذلك؟ صارت إيش تستهجن اللغة العربية لغة القرآن. يعني اللغة هذه ما تقال إلا وين؟ المدارس، ينبغي في الجامعات لا تجيبها في علاقات جميلة بين الرجل والمرأة، تستهجن. لغة القرآن تكلم بها الله وصارت تهجر، بل شفت طائفة من الشباب يسخرون بها، يسخرون بها. ومن أسبابها طبعا هذه العفونة اللي يسمونها الكوميديا الدعوية، الكوميديا الدعوية. يجي واحد ما ودي أذكر اسمه، حذرنا منه أكثر من مرة، يقلد طريقة أهل الاستقامة ويسخر به وهو في الظاهر منهم، لكي يجلب من سقط الناس يحضرون المحاضرة ويضحكون ويهتدون في زعمه. شوف من آثارها، صار هم اللي يحضرون هؤلاء ويسمعونه يسخرون بكل من يرى على هيئة الاستقامة. أمس وأنا طالع من الحرم ولا شاب يعترضني ماسك الاسكريم يقول أتريد اسكريما؟ ها ها وش تفهم من هنا؟ أن جعل اللغة مسخرة بسبب هؤلاء الأرذل، صار حتى يضحك إلا معه يتكلم باللغة العربية مع أنها لغة جميلة ما في العالم مثلها، وبها أنزل القرآن خاتمة الكتب، فصارت محل السخرية أن هؤلاء اللي يحق للسلطان يحق له ووفقه الله أن يعزرهم لو عرفهم، اللي يجعلون اللغة العربية محل السخرية. ولأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل كلام في نصر اللغة، والله يتكلم مع في مجلسه لا يراني، كان على أقصى أمام وأنا كنت في مكان لا يراني فيه، وأقسم بالله دمعت عيني في المجلس وهو يتكلم بكلام بديع في نصر اللغة لم أسمع مثله، يعني دخل شغاف قلبي، وأن لغة أهل الجنة وأن لغة لغة القرآن كلام لا أحفظه الآن كثير، ولكنه دخل شغاف قلبي حتى دمعت عيني في المجلس وهو لا يراني لا رياء ولا سمعة. فمن المحاربين للتغريب في هذا أمير هذه المنطقة فهنه بذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين لتقدير هذه اللغة وترك استهجان كثير منهم لها وتقديرها دون هذه اللغة الأجنبية التي يحرص الآباء الآن يلقنونها. هذا you won't sleep you won't sleep، قل لولدك تبي تنام ليش تقول تكلموا بالإنجليزي؟ ليش تقول تكلم بالإنجليزي؟ خليه يتكلم عربي. وكنت أدرس في بعض البلد الأوروبية في بريطانيا، ونشأ الأولاد أولاد المسلمين على لغة البلد، لما جيت أتكلم معهم لإخواننا الذين يصطحبون في الدروس أتكلم معهم بالعربي والله ما يفهمون كلمة واحدة، يطالعون في بعض يبغون مترجم لهم. ليش؟ لأن آبائهم العرب صاروا يتكلمون إيش؟ باللغة الفرنسية والإنجليزية وهجرت اللغة العربية. فنسأل الله الهداية للجميع. نعم اقرأ.